بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى، وقوله يوم ترجف الراجفة، يقول تعالى ذكره يوم ترجف الأرض والجبال للنفخة الأولى، تتبعها الرادفة، تتبعها أخرى بعدها وهي النفخة الثانية التي ردفت الأولى لبعث يوم القيامة. ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن ابن عباس من رواية ابن أبي طلحة قوله يوم ترجف الراجفة يقول النفخة الأولى، وقوله تتبعها الرادفة يقول النفخة الثانية. وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق عطية العوفي قوله يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة يقول تتبع الآخرة الأولى، والراجفة النفخة الأولى، والرادفة النفخة الآخرة. ساق بإسناده عن الحسن قوله يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قال هما النفختان، أما الأولى فتميت الأحياء، وأما الثانية فتحيي الموتى. ثم تلا الحسن ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ساق بإسناده عن قتادة يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قال هما الصيحتان، أما الأولى فتميت كل شيء بإذن الله، وأما الأخرى فتحيي كل شيء بإذن الله. إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بينهما أربعون، قال أصحابه والله ما زادنا على ذلك. وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يبعث في تلك الأربعين مطر يقال له الحياة حتى تطيب الأرض وتهتز وتنبت أجساد الناس نبات البقل، ثم تنفخ النفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون. ساق بإسنادي عن محمد بن كعب بن القرظي عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الصورة، فقال أبو هريرة يا رسول الله وما الصور؟ قال قرن. قال فكيف هو؟ قال قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات، الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام، فيفزع أهل السماوات وأهل الأرض إلا من شاء الله، ويأمر الله فيديمها ويطولها ولا يفتر، وهي التي يقول ما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، فيسير الله الجبال فتكون سرابا، وترج الأرض بأهلها رجا، وهي التي يقول الله يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة. ساق بإسناده عن الطفيل بن أبي عن أبيه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة فقال جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. ساق بإسناده عن الضحاك عن عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله يوم ترجف الراجفة النفخة الأولى، تتبعها الرادفة النفخة الأخرى. وقال آخرون في ذلك ما حدثني، وساق بإسناده عن مجاهد في قول الله يوم ترجف الراجفة قال ترجف الأرض والجبال وهي الزلزلة، وقوله الرادفة قال هو قوله إذا السماء انشقت فدكت دكة واحدة. وقال آخرون ترجف الأرض والرادفة الساعة. ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله يوم ترجف الراجفة الأرض، وفي قوله تتبعها الرادفة قال الرادفة الساعة.
نعم، نقف عند هذه. كما تلاحظون الإمام رحمه الله تعالى ابتدأ تفسيره قوله يوم ترجف الراجفة قال ترجف الأرض والجبال للنفخة الأولى، والأقوال التي ذكرها عن جمهور السلف أن المراد بالراجفة النفخة الأولى والرادفة النفخة الثانية. طيب النفخة الأولى والنفخة الثانية كما نعلم هي ماذا؟ صيحات. فما علاقة الصيحة بالرجف؟ والرجف يلزم من ماذا؟ اضطراب، يوم ترجف الأرض والجبال. الرجفة التي هي الزلزلة كما معروف، اللي هو الحركة والاضطراب الذي يكون في الأرض. طبعا الإمام جمع بينهما كما تلاحظون، قال ماذا؟ يوم ترجف الأرض والجبال للنفخة الأولى. فإذا الآن ما العلاقة بين النفخة وبين الرجفة؟ أي كأن الرجفة أثر من آثار النفخة، يعني النفخة هي الأصل والرجفة أثر من آثارها. فإذا الآن النفخة والرجفة مرتبط بعضهما ببعض، يعني حدثان مرتبطان ببعض. فتعبير السلف الآن بأن النفخة الأولى والنفخة الثانية في تنبيه على أن هذه الرجفة التي تكون للأرض هي بسبب ماذا؟ هذه الصيحة التي يأذن الله سبحانه وتعالى بها. واضح الآن؟ فإذا الآن هنا معنى ذلك أننا حينما نأتي لمثل هذا المثال يمكن لو أردنا نفسره على ظاهره، يوم ترجف الراجفة، هل الراجفة اسم من أسماء الأرض؟ الجواب لا. وإذا قلنا أن الراجفة هي الأرض فكأنها فاعلة بمعنى إيش؟ مفعولة، ولا لا؟ ستكون فاعلة بمعنى مفعولة. ولكن إذا قلنا أن الراجفة هي الصيحة لأنها هي سبب الرجف، فسميت الصيحة راجفة لأنها سبب للرجف. وهذا الذي يتجه إليه كلام جمهور السلف كما واضح من كلام أو من نقول الطبري عنه. إذن الآن هذا هو القول المتوجه. ما ذكره من الأقوال الأخرى، مجاهد قال ترجف الأرض والجبال وهي الزلزلة، فذهب إلى المعنى اللغوي المباشر. ثم قال الإشكال في الثاني أن الرادفة عنده أن إذا السماء انشقت أو فدكت دكة واحدة، فالإشكال عنده في الثانية، كون ترجف الأرض ليس هناك إشكال لأنه سيلتئم مع القول الأول، لكن كون الثانية ليست هي الصيحة الإشكال هنا، ولهذا صار قولا مستقلا. وكذلك السدي قال ترجف الأرض والرادفة إيش؟ الساعة. يمكن أن أيضا يحتمل قوله إذا قلنا ترجف الأرض أنه إشارة إلى النفخة الأولى، والساعة إشارة إلى ماذا؟ النفخة الثانية للبعث، فعبر عن النفخة الثانية بماذا؟ بالساعة. هذا محتمل، يعني يمكن يحتمل، بخلاف قول مجاهد لو ردنا أن نوائم بين الأقوال. طيب يبقى عندنا إشكالية أخرى في هذه الأقوال، في أنه أورد أحاديث منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم. نأخذ آخر حديث وهو ما روي عند الإمام أحمد وغيره أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قال جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما نلاحظ، هل هو من باب التفسير؟ يعني هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من معنى الآية، أو هو ردد ألفاظ الآية؟ لا، جاء الموت بما فيه جملة مستقلة، يعني جملة مستقلة، يعني جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه جملة مستقلة. طبعا لاحظ أن الطبري أدخلها في ترجمة القول الأول، يعني أدخلها في ترجمة القول الأول، لكن ليس في الحديث بيان واضح عن ما المراد بالراجفة أو الرادفة، ليس فيه معنى دقيق للمراد بالراجفة أو الرادفة. فإذا بقي الأمر أن ما جاء في الحديث، يعني كان الطبري يريد أن يقول لنا أن ما جاء في الحديث هو عين ما جاء في ماذا؟ في الآية. أن ما جاء في الحديث هو عين ما جاء في الآية، هذا في الأثر الأخير. الأثر الذي قبله هو أثر محمد بن كعب القرظي، وكما تلاحظون فيه مجاهيل عن رجل، عن محمد بن كعب عن رجل من أنصار عن أبي هريرة، يعني فيها إيش؟ مجاهيل. هذا أورد على أن النفخات ثلاث، تعرفون خلاف بين العلماء هل النفخات ثنتان وعلى قول جمهور أو هي ثلاث نفخات. وأيضا أورد قبله بلاغ أو ما ذكر، ما يقول عنه قتادة، ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث في تلك الأربعين مطرا، إلى آخر كلام قتادة الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ذكره قتادة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ما أورده قتادة أنهما نفختان، والثالث والرواية الأخرى أنهما ثلاث نفخات، مع أن الرواية الثانية فيها ضعف، ورواية ذكرها قتادة فيه ما يشهد لها من الأحاديث الصحيحة. السؤال الذي يرد الآن، كيف تعامل الطبري مع هذه الأحاديث؟ يعني كيف تعامل الطبري مع هذه الأحاديث؟ نعرف أنه ذكر لنا أن فيها إيش؟ إرسالا مرسل من مرسلات قتادة، والرواية الأخرى فيها مجاهيل، بمعنى أنها من حيث العموم لا يحتج بها، ومع ذلك الطبري يريدها بأسانيدها ويدخلها ضمن ماذا؟ التفسير. نحن الآن نحتاج كما قلت لكم سابقا أن نفهم منهجية العلماء في التعامل مع هذه الأحاديث التي لا يشك من ينظر إليها أنها عند الطبري إيش؟ فيها ضعف، أن عند الطبري فيها ضعفا واضح. فالسؤال الآن، ما هي المنهجية التي سلكها في هذا المثال؟ وأولا لو كانت عنده صحيحة وكانت بيانا نبويا واضحا، أين سيضعها؟ في أول التفسير أو في ترجيح، لو أراد أن يرجح، لو كان هناك خلاف بين المفسرين وأراد أن يرجح يذكرها في ترجيحه. بمعنى أن عندنا الآن موطنان، إما أن يذكرها في الأول وينهي الأمر أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وقد تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بما حدثنا ثم يريدها، وإما أن يذكرها في الترجيح إذا كان هناك خلاف بين المفسرين فيذكر في الترجيح التفسير النووي ويستدل به ليقطع بذلك الحجة على المخالف في المعنى. واضح الآن؟ لما جعلها في هذا الموطن، يعني كما نلاحظ هي تأتي في المرتبة الأخيرة الآن وبعدها جاء كلام قتادة، لما جعلها في هذا الموطن دل على أنها عنده من حيث الأسانيد فيها إشكال، فيها ضعف. لكن السؤال الآن من حيث المعنى العام، هل هي متوافقة مع الآية أو غير متوافقة؟ ليش غير متوافقة؟ لا، بغض النظر عن التقسيم، لا تأخذ التقسيم واحد. الآن لاحظ، الآن كون هناك نفخات، الخلاف في العدد لا يؤثر، الآن يوجد نفخة أولى ونفخة ثانية، الخلاف في العدد لا يؤثر، الراجفة تتبعها الرادفة. تعزيز ما ذكره السلف بهذه الآثار وبهذه الحديثة فيها ضعف، يعني تعزيز لما ذكروه، هل في إشكال؟ ما في إشكال، أليس كذلك؟ يعني معنى أننا لابد أن نفهم هذه المنهجية، وهي أن إيراد الحديث الضعيف في مثل هذا الموطن ما دام متوافقا من حيث المعنى العام مع الآية فإنه يكون معتبرا عندهم، ليس تصحيحا للحديث الضعيف وإنما تنبيها على أنه حتى في الحديث الضعيف وارد نفس الفهم ونفس ماذا؟ المعنى. طبعا الحديث الضعيف قد تتقوى بغيرها إلى آخره، هذه قضية أخرى، لكن نتكلم الآن عن منهجية كيف تعامل الطبري، وهذا ليس موطنا واحدا وليس اثنان ولا ثلاثة، عشرات مرت علينا بنفس الطريقة، فإنه يورد الأحاديث في نهاية الأقوال تنبيها منه على أو إشارة منه على إلى ضعفها من جهة، وإلى أنها متوافقة مع معنى الآية من جهة إيش؟ أخرى، فلا يكون عندنا هنا إشكال. ولهذا لما يأتي بعض الفضلاء من المعاصرين ويكتب بحثا يسميها الدخيل في تفسير الطبري ثم يورد مثل الحديث ويجعله من باب الدخيل، هذا عدم فهم لمنهجية الطبري وكذلك منهجية غير من العلماء، يعني عدم فهم للمنهجية، وإلا فهو أدرى بما يخرج منه وأدرى بما يدخل في كتابه. إن الطبري ليس جاهلا بحيث أنه يورد مثل هذه الحديث وهو لا يعرف عن حالها، فلو يعرف عن حالها ولكن طريقة إيراده لها يعني مشيرة ومؤذنة بالمنهجية العامة التي يسلكها. إذن ما هي المنهجية العامة؟ أنه إذا توافق معنى الحديث الضعيف مع معنى الآية فإنه يذكره بعد أن يرد المعنى هو، ويرد أقوال المفسرين من السلف يثبت المعنى ثم ذلك يرد إيش؟ الحديث الضعيف. فهذا ليس احتجاجا بالحديث الضعيف. نعم، لا، المعنى اللي يوافق كلام السلف وسياق الآية، يعني الآن فهم السلف للآية سياق الآية ما يختلف مع هذه الأحاديث الواردة، يعني ماشي معها على نفس النسق، ما يختلف عنها. كيف؟ لا، يستأنس بها، هي من جملة ما يمكن يحتج به من حيث الجملة، لكن إراده لها بهذه الطريقة يعني يشعر بأنه ليست هي الأصل في فهمه لمعنى الآية. الأصل في فهمه لمعنى الآية كلام السلف السابق لما أورد كلام ابن عباس وكلام الحسن وكلام قتادة والضحاك، هذا هو الأصل في فهم الآية عنده، ثم أورد هذه الحديث معه. واضح المنهجية هذه؟ نعم. أي نعم، لا يلزم هناك تعليل كونه روايته عن محمد بن كعب القرظي قليلة، يعني ليست قليلة لكنها من أقل يعني المرويات، يعني لا يلزم من هناك، قد تكون القطعة التي عنده هذا الذي وصله، ولا رواية محمد بن كعب موجودة عن ابن أبي حاتم قد تكون أكثر من هذا، لكنها يعني ما يرد عند الطبري دائما بالإسناد، أما ما يرد عند ابن أبي حاتم فأحيانا قد يرد الإسناد وأحيانا قد يكون تعليقا إذا وافق محمد بن كعب أحد سبقه وقبل ذلك. نعم. الدلالة السياقي إيه كلاهما، لا من جهة المعنى اللغوي ولا من جهة المعنى السياقي. السياقي لا لا ما لا تفترض يا شيخ عبد الله، إما أن عندك مثال تقول أنهم فعلوا كذا مع كذا فنعم، إذا افترضنا بيقع عندنا إشكال. هل الآن عندنا قضية غيبية هنا؟ يعني ما المراد بالنفخة، ما المراد بالراجفة، ما المراد بالرادفة في هذا الموطن؟ ما هي قضية غيبية، ما تدخل في باب الغيبيات هذه، هي هذه قضية أخرى ما لها علاقة لا ليس لها علاقة. نعم نعم، إن هي ما بالاستئناس في أنها أيضا وردت حتى في الأحاديث الضعيفة، ورد ما يوافق معنى ما ذكره السلف أو معنى هذه الآية. نعم.
قال: واختلف أهل العربية في موضع جواب قوله والنازعات غرقا، فقال بعض نحوي البصرة قوله والنازعات غرقا قسم، والله أعلم، على إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، وإن شئت جعلتها على يوم ترجف الراجفة قلوب يومئذ واجفة، وهو كما قال الله وشاء أن يكون في كل هذا وفي كل الأمور. وقال بعض نحوي الكوفة جواب القسم في النازعات مما ترك لمعرفة السامعين بالمعنى، كأنه لو ظهر كان لتبعثن ولتحاسبن. قال: ويدل على ذلك أإذا كنا عظاما نخرة، ألا ترى أنه كالجواب لقوله لتبعثن، إذ قال أإذا كنا عظاما نخرة نبعث. وقال آخر منهم نحو هذا، غير أنه قال لا يجوز حذف اللام في جواب اليمين، لأنها إذا حذفت لم يعرف موضعها، وذلك أنها تلي كل كلام. والصواب من القول في ذلك عندنا أن جواب القسم في هذا الموضع مما استغني عنه بدلالة الكلام فترك ذكره.
نعم. النحوي الأول لو النحوي بعض نحوي البصرة كما هم يعني معتاد، الأخفش في كتابه معاني القرآن، طبعا التحقيق اللي أذكره لكم دائما هو تحقيق الدكتورة هدى صفحة 565 يعني الجزء الثاني. والنحوي الأول من نحوي الكوفة اللي هو الفراء، وقال آخر منهم لم أقف عليه يعني من هو، وهو يبدو من نحات الكوفة لأنه عطفه على قال بعض نحوي الكوفة. طبعا ما ذكره الآن أو ما اختاره هو ما ذهب إليه الفراء في أن جواب القسم مما ترك لمعرفة السامع بالمعنى، وهذا عليه أيضا جمهور المحققين من المتأخرين في أن جواب القسم محذوف، وما دام الأصل في لغة العرب جواز حذف جواب القسم لمعرفة السامع به أو لإمكانية إدراك السامع له، فحمله في مثل هذا الموطن أولى، خصوصا أن هناك ما يدل عليه مثل ما ذكر الفراء، فيكون ما ذهب إليه الإمام رحمه الله تعالى هو الصحيح في هذا المعنى. وبعضهم كما تلاحظون يجعل الجواب هو ما جاء بعد القسم يوم ترجف الراجفة، وبعضهم جعله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، لكن اعترض عليه أبو بكر الأنباري وغيره بأن فيه بعد عن القسم، يعني إذا هذه قاعدة إذا ذكر جواب للقسم بعيدا عنه فإنه من دلالات إيش ضعفه، يعني ما لأن القسم جوابه دائما يلحقه. نعم.
وقوله قلوب يومئذ واجفة، يقول تعالى ذكره قلوب خلق من خلقه يومئذ خائفة من عظيم الهول النازل، ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن ابن عباس من رواية ابن أبي طلحة قلوب يومئذ واجفة يقول خائفة، ساق بإسناد عن ابن عباس من طريق عطية العوفي واجفة خائفة، وساق بإسناد عن قتادة في واجفة قال خائفة، ساق بإسناد عن قتادة قوله قلوب يومئذ واجفة يقول خائفة وجفت مما عاينت يومئذ، وساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله قلوب يومئذ واجفة قال الواجفة الخائفة. وقوله أبصارها خاشعة يقول أبصار أصحابها ذليلة مما قد علاها من الكآبة والحزن من الخوف والرعب الذي قد نزل بهم من عظيم هول ذلك اليوم، كما حدثني وساق بإسناد عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله أبصارها خاشعة قال خاشعة للذل الذي قد نزل بها، ساق بإسناد عن قتادة قوله أبصارها خاشعة يقول ذليلة.
نعم، لأننا نشرح هذا ونقف عنده. في قوله قلوب يومئذ واجفة، كما تلاحظون الإمام قال قلوب خلق من خلقه يومئذ خائفة من عظيم الهول النازل، وكأنه يريد أن يشير إلى ماذا؟ إلى أن قلوب الكفار هي القلوب ماذا؟ الخائفة، أما قلوب المؤمنين الذين يأخذون الكتاب بيمين فقلوبهم ماذا؟ مطمئنة. طيب قلوب يومئذ واجفة، لما يقال وجف قلبه أو الوجيف هو إيش؟ الاضطراب الذي يحصل للقلب، يعني ما هو سبب هذا الاضطراب؟ هو إيش؟ الخوف، يعني سببه ماذا؟ الخوف. فتعبيرهم عن واجفة بأنها خائفة كأنه إشارة لماذا؟ للسبب، يعني السبب الذي جعل هذا القلب واجفا، فصار يعبر عنه بالسبب، يعني وجف قلبه بمعنى خاف، وإنما أصلا معنى اضطرب. قال بعدها أبصارها، وقال الإمام أبصار أصحابها ذليلة، وهذا أسلوب عربي قد يخفى على من لا يعرف العربية، لأنه الآن نسب الأبصار للقلوب، وهل القلب له بصر؟ الجواب لا، فإذا أبصارها هو يعود على أصحاب القلوب، يعني أبصار أصحاب هذه القلوب خاشعة كما قال بمعنى إيش؟ ذليلة مما علاها من الكآبة والحزن وكذلك من الخوف والرعب. ثم أورد ما عنده من الرواية عن ابن زيد وكذلك عن قتادة. طبعا هنا خالف قاعدته العامة في أنه دائما يذكر كما قلنا ابن زيد في الغالب يذكره إيش؟ في آخر المرويات، هنا قدمه في الرواية ثم ذكر تفسير قتادة في أن المراد بقوله خاشعة ذليلة. ولعلنا نقف عند هذا وإن شاء الله نكمل في اللقاء القادم. لا، مرجح واضح أنه القول الأول، لو أنت قرأت كلامه الأول نصه الأول، معلش لو عدنا من أجل الأخ سؤاله، لاحظ أنه في عبارته الأولى قال يقول تعالى ذكره يوم ترجف الأرض والجبال للنفخة الأولى، فرجح، ثم قال تتبع الرادفة تتبعها أخرى بعدها وهي النفخة الثانية، وبنحو للبعث، ثم قال ذكر من قال ذلك وأورده، هو نبه على المعنى الذي اختاره في أول